شافعات نافعة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العظيم عرشه، القاهر الفرد القوي بطشه، مقلب الأيام والدهور، وجامع الأنام للنشور، وفي اختلاف الليل والنهار تبصرة لكل ذي اعتبار، والملك الجبار في بلاده يورثه من شاء من عباده، وكل مخلوق فإلى انتهاء، وكل ملك فإلى فناء، ولا يدوم إلا ملك الباري سبحانه من واحد قهار. ثم الصلاة بدوام الأبد على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه الكرام، السادة الأئمة الأعلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى العشرة المبشرين، وعلى سائر أصحاب النبي الأمين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا الله واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. أسأل الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين المؤمنين أن يرحم موتانا، وأن يشفي مرضانا، وأن يعافي مصابنا، وأن يفك أسيرنا، وأن يرد غائبنا، وأن يفرج كروبنا، وأن يذهب همومنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يختم لنا جميعا بخاتمة السعادة والإيمان، وأن يجعل وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. اللهم إنا نسألك في يومنا هذا، في ساعتنا هذه، أن تحفظنا جميعا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظ مصر وأهلها، واحفظ سائر بلاد المسلمين من كل شر وسوء. احفظ يا رب إخواننا في سوريا وفي فلسطين، واحفظ إخواننا في اليمن، واحفظ إخواننا في تونس وفي ليبيا، واحفظ إخواننا في السودان. اللهم أحقن دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فرج يا رب كروبهم، وانصرهم يا رب على عدوهم، واختر لنا ولهم الخير يا رب العالمين. اللهم احفظ قناتنا، واحفظ سائر القنوات التي تدعو إلى الخير وتدل عليه. اللهم اجعل بيوت المسلمين أمنا وسعادة وطمأنينة. اللهم اجعل بيوت المسلمين بركة وخيرا. اللهم املأها بالبركة واملأها بالخير. أصلح يا رب بين قلوب الأزواج والزوجات، اللهم من كان بعيدا عن بيته فرده إلى أهله وأولاده سالما معافى، ومن كانت بعيدة عن بيت زوجها فردها إلى زوجها وأولادها سالمة آمنة مطمئنة يا رب العالمين. اللهم أصلح الآباء وأصلح البنات وأصلح البنات والأبناء، اللهم متع الآباء بالأبناء وأسعد الأبناء بالآباء، زوج بناتنا بالشباب الصالحين وزوج شبابنا بالبنات الصالحات، أعفنا واعف عنا وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. إخوتي أحبتي في الله، تعالوا بنا ندخل بيتا من بيوت المسلمين، نعيش مع واحدة من صانعات الرجال مربيات الأجيال، مع واحدة ممن عاصرنا وعشنا مع سيد الأنبياء وإمام المرسلين، مع نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عرفت الإسلام معرفة صحيحة وثبتت وصبرت عليه كما ينبغي. لهذا جعلناها قدوة وأسوة لا للنساء ولا للبنات، بل للرجال والشباب والجميع. واحدة من هؤلاء الذين عشنا بالإسلام وللإسلام، عرفنا حقيقة الدين وعرفنا قيمة الدين وعرفنا حق الله عليهن وعرفنا حق النبي عليهن وعرفنا حق الدين عليهن، فعشنا بالإسلام وعشنا للإسلام. تعالوا بنا ندخل إلى بيت أم عطية، نسيبة إلى بيت أم عطية، إلى بيت أم عطية، نسيبة بنت الحارث الخزرجية الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها. بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة النساء على الإسلام والإيمان، وأن لا تشرك بالله شيئا، ولا تسرق ولا تزني ولا تقتل ولدها ولا تأتي ببهتان ولا تعصي رسول الله في معروف. بيعة عرفت في السيرة والتاريخ ببيعة النساء، لكنها سمعت أن أصحاب النبي من الرجال قد بايعوا رسول الله بيعة أخرى، هي بيعة القتال والجهاد، بيعة المنعة والنصرة، بيعة أن يقوموا مع رسول الله ويمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأولادهم وأموالهم، كما روى ذلك جابر بن عبد الله: بايعنا رسول الله على الحرب، أو بايعنا رسول الله على الموت، أو بايعنا رسول الله على الجهاد. قالوا له: يا رسول الله، فما لنا إن نحن وفينا؟ قال: لكم الجنة. قالوا: رضينا يا رسول الله، أبسط يدك نبايعك. فبايعوه. أم عطية هي التي روت حديث بيعة النساء، وهي التي بايعت رسول الله وسألته عن البهتان، وسألته عن عدم المعصية في المعروف، فقال: ألا تنحن على ميت ولا تخمشن وجها، فما وفى إلا خمسة منهن أم عطية رضي الله عنها وأرضاها. وقليل ما تجد امرأة عند المصيبة إلا وتلطم وجهها وتشق جيبها وتدعو بالويل والثبور، وربما دعت على نفسها بالهلاك، وربما اعترضت على قضاء ربها، فما وفى إلا خمسة كما قالت أم عطية على علمها. لكننا نعلم أن كثيرات من نساء الصحابة وبنات الصحابة ممن عشن في زمن النبي وبعد زمن النبي من التابعيات أيضا صبرنا واحتسبنا. أم عطية لم تكتفي بأن تؤمن بالله ولا تشرك به شيء ولا تفعل كبيرة من الكبائر، لم تكتفي بأن تدخل الجنة من أبواب الخير التي ذكرناها وذكرها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث، وذكرها ربنا في الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. لم تكتفي بهذا، بل سمعت من نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: وذروة سنام الإسلام الجهاد، فأعلى مراتب الإسلام الجهاد في سبيل الله، لأنه بذل النفس والروح نصرة لدين الله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قالت عائشة أم المؤمنين: يا رسول الله سمعنا أن الجهاد أفضل الأعمال، خير الأعمال وأفضل الأعمال هو الجهاد في سبيل الله، طبعا بعد الإيمان بالله أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكن أو لكن جهاد، أي للنساء جهاد لا شوكة فيه، الحج والعمرة. لكن عائشة لم تكتفي بأن تترك مجال الجهاد الحق للرجال، وأم عطية لم تكتفي بأن تترك ميدان الجهاد للرجال، بل أرادت أن تزاحم الرجال في الفضل الذي جعله الله للرجال دون النساء، كما قالت أسماء المتحدثة باسم نساء الصحابة لما ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت له لما سأل عنها: من هذه؟ قالوا: أسماء بنت يزيد، أسماء بنت يزيد. قالت: يا رسول الله سبقنا إليك الرجال، أو سبقنا إلى الله الرجال بالإيه؟ بالجمعة والجماعة والجهاد، بالجمعة والجماعة والجهاد. قال: لكن أو عليكن أو أنتن تعلمن أن حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل ذلك، يعدل الجمعة والجماعات والخروج للجهاد. إذا أحسنت المرأة إلى زوجها وأحسنت في تربية أبنائها فهنيئا لك أختاه التي ربيت أولادك على طاعة الله وأطعت زوجك في طاعة الله بعد الإيمان بالله وأداء حق الله. طبعا أم عطية لم تكتفي بالإيمان ولم تكتفي بالبقاء في المدينة، بل خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغزو بأم سليم ونساء من الأنصار، منهن أم عطية، كانت تخرج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الغزو والقتال. طبعا أنتم عارفين قلب المرأة، ورأيتم أو علمتم بقلب المرأة إذا كان إذا أصيب ولدها أو زوجها أو جاءها خبر ولدها أو زوجها كيف تبكي وتولول، كيف لا تجرؤ أن ترى صورة الدم. بعض النساء حتى الآن لا تستطيع أن تذبح دجاجة لأنها ترى الدم، لا تستطيع أن ترى أحد يأخذ إبرة حقنة مثلا لأنها تتألم وربما لا تستطيع أن تنظر. لكن هذه الأم أم عطية مربية، معطية صانعة، معطية فهمت الدين فهما شاملا كاملا، رغم أنها تعلم أنه ليس عليها جهاد، لكن أرادت أن تشارك أصحاب النبي، أرادت أن تفوز بالرضوان، فربما ماتت شهيدة فتنال أعلى الدرجات في الجنان، وربما نجت وفازت بالمشاركة مع النبي في الجهاد فتسمى بالمجاهدة. من معالم شخصيتها المجاهدة الثابتة. يكفيها شرفا أنها تقول عن نفسها كما روت ذلك حفصة بنت سيرين في صحيح الإمام مسلم، تقول أم عطية: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 7 غزوات. الله أكبر، 7 غزوات يا أم عطية؟ نعم، ما تركت غزوة غزاها رسول الله إلا خرجت معه إلا بدر، لأن بدر لم يكن أحد يعلم أنها معركة، إنما خرجوا للعير لا للنفير كما نعلم جميعا. من أول غزوة غزاها النبي أحد والأحزاب وبني قريظة، ثم صلح الحديبية، ثم خيبر، ثم فتح مكة، ثم حنين. 7 غزوات غزوت مع ده مع رسول الله، وبعد كده مع من جاء بعد رسول الله أبي بكر وخرجت إلى العراق بعد ذلك رضي الله عنها وأرضاها، فلم تترك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج لغزوة إلا خرجت معه. طيب بتعملي إيه يا أم عطية؟ خرجت للغزو ليه؟ أنا قلت لكم كأني أرى أم عطية امرأة جلدة قوية حازمة عازمة، امرأة جلدة قوية حازمة ماهرة عاقلة حافظة مجاهدة رابطة الجأش، امرأة تعدل 1000 رجل. ونحن نرى في زماننا بعض النساء يقال عن إنها تساوي 100 رجل، إنها تساوي 1000 رجل، مش عشان سائق ميكروباص أو سائق تاكسي، لا، امرأة حازمة تعرف كيف تختار، تعرف كيف تربي ولدها، تعرف كيف تحافظ على بيتها، تعرف كيف تطيع ربها، تعرف كيف تحافظ على عفتها وشرفها، تعرف كيف تطيع زوجها في طاعة الله، تعرف كيف تتعامل مع جيرانها، كيف تحافظ على المجتمع من حولها، كيف تدعو إلى الله، كيف تكون صورة مشرقة للإسلام. هذه حقيقة المرأة. تعالوا بنا نسمع من أم عطية رضي الله عنها وأرضاها لما تقول: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 7 غزوات. طب بتعملي إيه يا أم عطية؟ تقول: أخلفهم في رحالهم وأصنع لهم طعامهم وأداوي جريحهم وأقوم على مريضهم. يا سلام، إيه ده يا أم عطية؟ تخرجي للمعركة، تخرجي للحرب، وحتى لو استدعى الأمر أن تقاتل هتقاتل، كما فعلت أم سليم وكما فعلت نسيبة بنت كعب أم عمارة، لكن هي قامت لمهمة، مهمة تناسب المرأة ولها دور فعال. بعد الفاصل إن شاء الله نستمع إلى أم عطية ودورها وثباتها وجهادها رضي الله عنها وأرضاها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع أم عطية نعيش، مع نسيبة بنت الحارث نحيا، ونتمتع بالكلام عن سيرتها ومعرفة أخبارها ومعرفة أحوالها وجهادها. طب ليه أنا بفصل في الكلام ده؟ أفصل فيه تفصيلا حتى نعلم أن الإسلام ليس جانبا واحدا ولا سهما واحدا، إنما سهام الإسلام 8 كما قال بعض أهل العلم. فالتوحيد سهم، والصلاة والزكاة والحج والصوم هذه أسهم، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله سهم، وقد خاب من لا سهم له، وهذا هو كمال الدين. أم عطية تخرج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن لها وظيفة خاصة. سائر النساء التي كنا يخرجن مع رسول الله في الغزو كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه في صحيح مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونساء من الأنصار أو نساء الأنصار يسقين العطش ويداوين الجرحى، يسقين العطش ويداوين الجرحى. لكن أنت يا أم عطية بقى بتخرجي ليه؟ تقول أخلفهم في رحالهم وأصنع لهم طعامهم وأداوي جريحهم وأقوم على مريضهم. يا سلام، أخلفهم في رحالهم، بتشتغل حارس كما كان في غزوة الأحزاب سيدة صفية لما قامت حارس على الخيام مع النساء وقتلت اليهودي بيدها أو بعمود الخيمة الذي أراد أن يدخل إلى خيام النساء والصبيان، كانت معها أم عطية تخلفهم في رحالهم بتحرس في غزوة خيبر. استمر الحصار شهر كامل في صلح الحديبية، استمر قرابة شهر، فهي تخلفهم في رحالهم حارس للخيام والرحل والمتاع، وهم بيقتلوا أو بيحصروا العدو أو ينتظرون الإذن بالقتال، تصنع لهم الطعام، بتقوم بالطبيخ وتجهيز الأكل لهم، خدمة خدمة. ومن جاء منهم مريضا قامت على تضميد جراحه وعلاجه، يعني عندها خبرة بالعلاج والدواء. ومن كان منهم مريضا سهرت على طلباته، مريض حصل له حاجة لكنه ليس جريح، تقوم على خدمته، عايز يشرب، عايز يأكل، عايز يتغطى، عايز يخرج، تقوم على خدمته، فكأنها تقوم على خدمة هؤلاء جميعا رضي الله عنها وأرضاها. يكفيها شرفا أن تقول غزوت مع رسول الله 7 غزوات رضي الله عنها وأرضاها، من الغزوات الكبار. خرجت مع النبي في خيبر صلى الله عليه وسلم، وكان النساء في خيبر 20 امرأة خرجنا مع رسول الله، منهن أم عطية، اشتركنا في الحصار، في حصار يهود خيبر، وكانت كما قالت عن نفسها تصنع الطعام وتداوي الجرحى وتقوم على المرضى. وإيه كمان تقول؟ فلما انتهت المعركة قسم النبي الغنائم على الرجال، للفارس سهمان وللراجل سهم واحد. للفارس اللي معاه خيل، اللي معاه فرس أو جمل له 2 سهم، واللي ماشي على رجله له 1 سهم، تقسيم الغنائم. وغنموا غنائم لا عد ولا حصر لها، فكانت فتحا عظيما على المسلمين. طب النساء لم يشتركن في القتال لكنهن عاونا على القتال، ساعدنا في تهيئة المسلمين للقتال، فأعطى النبي لهن نصيبا، لم يقسم لهن سهما لكن قطع لهن جزءا، أعطاهن نصيبا، لأن من أعانى على خير له أجره، أجره في الآخرة وأجره في الدنيا أيضا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يظلم عنده أحد أبدا. اشترك 20 امرأة في غزوة خيبر فأعطاهن النبي نصيبا قسما من الغنائم، لكن لم يفرض لهن فريضة ولم يعطي لهن سهما كما أعطى للرجال أسهما صلى الله عليه وسلم. تقول أم عطية خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع 20 امرأة إلى خيبر، فأعطى النبي للـ20 امرأة من التي شاركنا في غزوة خيبر نقودا، نقودا وخرزا وثيابا وأقمشة. طبعا مخازن خيبر أغنى أغنياء الدنيا في ذاك الزمان يهود خيبر، عندهم خزائن للأسلحة والأموال والذهب والثياب وكل شيء، وكانوا قد حصنوا أنفسهم في حصون منيعة قوية، لكن الله عز وجل خربها عليهم ودمرها عليهم. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وإن كانت هذه نزلت في غير خيبر في سورة الحشر، لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم لهن، فأعطى لهن خرز ونقود فلوس من الذهب، وخرز زينة للنساء وثياب وأقمشة، أعطى لأم عطية نصيب، رغم أنها والله ما خرجت تريد دنيا، إنما خرجت تريد الجنة كما بايع النبي أصحابه على الجنة، بايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، في العسر واليسر، في أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم. قالوا فما لنا؟ قال لكم الجنة. فخرجت أم عطية تريد الجنة، كانت تتمنى أن تنال الشهادة كما نالها أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معلم آخر من معالم شخصية أم عطية: أول معلم السبق إلى الإسلام، بيعة النبي، الجهاد والثبات في ميادين الجهاد، ولا يثبت ولا يقوى على الجهاد إلا أفذاذ الرجال، وأيضا إلا أفذاذ النساء. ثم علاقتها بنساء النبي، معلم من معالم شخصية أم عطية: كانت قريبة من البيت النبوي، من نساء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنا قلت لكم أم عطية امرأة رضي الله عنها وأرضاها ماهرة، حاذقة، حازمة، قوية، فكانت تدخل بيوت نساء النبي وتعرف أحوال بيت النبي، ويعرف النبي عنها كل شيء، يعرف حالها ويعرف من هي أم عطية، عشان كده هيأمرها بأوامر خاصة بها، وهيعلمها بأشياء خاصة بأم عطية، لأنها متميزة، ما هيش كأي امرأة، لا، لها سمتها ولها هديها. كانت أم عطية قريبة من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفت بذكائها وفطنتها أن رسول الله يحب عائشة. لما سئل عن أحب الناس إلي قال عائشة، وكان لا يواري ولا يداري رسول الله أن يقولها صريحة، ليس عيب أن يقول المرء أنا أحب زوجتي، أحب أولادي، ما فيش حد يسأله أو يسألك أنت بتحب زوجتك؟ نعم. طب وأمك؟ أحبها. وأختك؟ أحبها. وعمتك؟ أحبها. وخالتك؟ أحبها. فأنا أحب كل، أحب كل محارمي، وأحبهم إلى قلبي، وأقربه إلي أمي وأبي وأختي وأخي، وأحب شيء إلى قلبي زوجتي، لأنها حبيبة قلبي، ولأنها أقرب الناس إلي، ولأنها لها خصائص تنفرد بها عن سائر محبوباتي، لها خصائص لا يمكن لأحد أن يؤديها إلا زوجتي، لهذا كان لها شأنها. أم عطية بذكائها وفطنتها وفقهها علمت أن النبي يحب عائشة، فكانت تتقرب إلى النبي بقربها من عائشة، وتتحبب إلى النبي بحبها لعائشة. فالذكاء هنا. لما أريد محبة إنسان وأتقرب إليه أنظر إلى محبوباته. لأجل هذا أنا أقول لأي زوجة في الدنيا: لا تعادي أمه، ولا تعادي أخته، ولا تعادي أباه. أنت عارفة أن بطبيعته يحب أمه ويحب أباه ويحب أخته وأخاه، لماذا توقعيه في حرج مع هؤلاء، حبيهم كما يحبهم. مش هو بيحب أمك وأبوك؟ ليه أنت ما تحبيش أمه وأبوه؟ تقولي، وأنا متأكد أنك هتقولي كده، أمي وأبي بيعملوه أحسن معاملة، ده بيعتبروه أحب إليهم من أولادهم، عشان كده هو بيحبهم غصب عنه، لأن أمي وأبي بيحبوه. طيب ليه ما تخليش أمه؟ لماذا لا تجعلي أمه وأباه يحبونك أنت بمعاملتك الحسنة، بمعاملتك الحسنة، بحسن التقرب إليهم، بتقديم الخدمة لهم؟ كتير جدا ما تأتي الأسئلة، هو يجب على المرأة أن تخدم أم زوجها؟ مش يجب، هذا منك أنت، أنت اللي تخليه واجب عليك. تقولي حتى لو قال أهل العلم خدمة أم الزوج ليست واجبة، تقولي أنا عندي واجبة. ليه واجبة؟ لأني خدمة زوجي واجبة، وخدمة زوجي لأمه واجبة. مش هو يجب عليه أن يخدم أمه وأن يبرها، وأنا واجب علي أن أخدم زوجي وأن أحسن علاقتي به وأن أبره؟ تبره، بره لأمه وهو مثل بري لأمه، فأنا بري له كبري لأمه، وإحساني إلى أمه إحساني إلى زوجي طبعا. فهنا من ذكاء أم عطية، عرفت أن مفتاح قلب النبي بيد عائشة، فأرادت أن تدخل إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكسب حبه. منين؟ مش هتدخل مباشرة، لكن عن طريق عائشة، فكانت تخدم عائشة وتدخل عليها، من ذكائها وفطنتها، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث أصله في صحيح مسلم، أصل الحديث في صحيح مسلم وسيأتي، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطى لأم عطية شاة من شياه الصدقة. النبي عارف أم عطية، عارف حالها وعارف بيتها، عارف أن اللي عندها وظيفة ولا عندها أرض ولا عندها مال، حالتها على قدها، فكان إذا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أموال صدقة أعطى لأم عطية. ومما أعطى لأم عطية أعطاها شاه، فأخذتها أم عطية وذبحتها وأطعمت زوجها وولدها، ثم أخذت جزءا من الشاه فأهدته لعائشة. يا سلام عليك يا أم عطية، يا سلام، لم ترضى أن تأكل لحما دون عائشة، بل أرادت أن تعطي للنبي. فدخل النبي يوما صلى الله عليه وسلم وقال لعائشة: هل من طعام في أجل؟ قالت: نعم. قال: إيش هو؟ ما هو؟ قالت: من الشاة التي أعطيتها لأم عطية أهدت لنا جزءا. أم عطية أدت لنا فخذ، أدت لنا ذراع اللي كان بيحبه النبي، أو ربع أو نصفها أعطته لعائشة. هو النبي أعطاه لأم عطية على إنه إيه؟ صدقة. وأم عطية تفهم أن النبي لا يأكل من أموال الصدقة، كما سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى. لكن الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دخل على عائشة وسألها: هل عندكم من طعام؟ قالت: نعم، عندنا لحم أهدته لنا أم عطية من الشاه التي أعطيتها من الصدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هاتيها، فقد بلغت محلها، وأكل منها النبي وشكر لأم عطية صنيعها. وهنا سيكون لنا وقفة فقهية نحتاج أن نتعلمها من فقه وعلم أمة عطية، فلم تكن فقط تروي الحديث أو تذكره أو تحفظه، بل كانت تعمل به وتفهمه لأنها فقيها راوية رضي الله عنها وأرضاها. قال النبي: هاتيها فقد بلغت محلها، وأكل منها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولي معها وقفة قصيرة في لقائنا القادم إن شاء الله تعالى، إن أراد الله لنا البقاء واللقاء. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، ونلتقي مع أم عطية في معلم آخر من معالم شخصيتها، قربها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي اللقاء القادم صلتها ببنات النبي، هنا بالنساء، هنا بقى ببنات النبي رضي الله عن أم عطية وعن نساء الصحابة أجمعين، ورضي الله عنا وعنكم، وجمعنا الله بنبينا في دار كرامته. ونسأل الله أن يختم لنا بخاتمة السعادة والإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كن أزواج الرسول والبنات.